بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على صاحبها، على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زال حديثنا موصولا مع شمائله وخصائصه ومع أحواله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أموره كلها صلوات ربي وسلامه عليه. والغرض من ذلك الاعتساء به والاقتداء به والسير على طريقته والنهل من معين حياته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن نظافة جسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن محبته للطيب، وكذلك عن استعماله السواك وتنزهه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأقدار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه جميل في خلقه، كذلك جميل في خلقه وجميل في هيئته ومظهره ولباسه صلى الله عليه وسلم، بل وكان جميلا حتى في رائحته صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كان الناس يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر من هذا الطريق لبقاء أثر الطيب الذي كان يخلفه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، من كثرة ما كان يحب التطيب صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال ثمامة بن عبد الله، قال: دخلت على أنس رضي الله عنه فناولني طيبا، وكان أنس لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب، وإذا أهدي له الطيب كان لا يرده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتطيب في بدنه وفي رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم، حتى إن وبيص المسك كان يرى في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان الطيب ملازما له صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول أبو جحيفة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. عنزة هي الحربة التي أو العصا التي في رأسها حديدة. قال: وكان يمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا طيب البدن، فبدنه طيب، ولذلك العرق الذي يخرج منه إنما يخرج برائحة طيبة، حتى كانت أم سلمة تجمع هذا العرق في قارورة عندها حينما ينام على نطع أو حين ينام على مكان ويعرق فيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حميدة الطويل: سألت أنس بن مالك عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، خلقه الله عز وجل في هذه الصورة الطيبة الجميلة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد الطيب في بدنه وفي ثيابه ورأسه حتى يقتدي الناس به. يقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونتي أو من جؤنتي عطار، من جؤنتي عطار. وأيضا يقول ثمام بن عبد الله: دخلت عليه فناولني طيبا، يقول: وكان أنس لا يرد الطيب، ويقصد بذلك أنس بن مالك، ويروي ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان يرد الطيب، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الإحرام كان يتطيب، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيس الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد السواك، ولذلك كان يستعمل السواك في غالب وقته وفي غالب أحيانه وأحواله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. وأيضا يقول أبو موسى الأشعري: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، بمعنى أنه كان يبالغ في استعمال السواك صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه في آخر حياته وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام، ورأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول عائشة: وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك، سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته أو قصمته فنفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دائما بالسواك إذا دخل بيته وإذا قام من الليل، وذلك لحرصه على التجمل وعلى النظافة صلوات ربي وسلامه عليه. والمسلم مطالب بأن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلك طريقته، وأن يأخذ من هديه، وأن يتبع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المتبعين، وأن يوفقنا وإياكم للأخذ بهدي سنة المرسلين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا خمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر، تفضل.
الله يحييك. الغالي، بغيت أسأل بخصوص الصدقات اللي عن طريق الرسائل المسجات مثلا.
نعم.
الحين بتعرف الوضع صعب أنك تحصل حد في الشارع مثلا تعطيه، أو مثلا تفرج كربة حد، ما إذا ما حصلت حد يعني.
نعم.
فهل المسجات هذه نفس الأجر، أو شو الطريقة الأحسن يعني يفيدنا الشيخ لهم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
الله يحييك. طويل العمر، سؤال. أرغب يعني بمعرفة صيغة الحمد والشكر. أنا عادة يعني أقول الحمد لله حمد الشاكرين، هل توجد صيغة أفضل أشمل أو شيء من هالقبيل؟ وبارك الله في أعماركم.
الله يحفظك ويبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله
تحييك الله ويديمكم على
آمين
على رفع إن شاء الله الدين يا رب العالمين.
الله يبارك فيك. نجفل الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة للصدقة، يقول هل الصدقة برسالة نصية القصيرة نفس الأجر إذا كان تصدق يقول بنفسي ويتحرى الفقراء؟
الحمد لله، لا شك بأن هناك فرق بين أن يقوم الإنسان فيتحرى عن الفقراء ويسأل عن المحتاجين ويبذل جهد في ذلك، وبين أن يعطي وكيلا مثلا يذهب ويسلك هذا المسلك. فلا شك بأن الأجر على قدر المشقة، على قدر المشقة. لكن إذا كان الشخص لا يعرف فقراء ولا يعرف محتاجين ومتردد في هذا، ويخاف أيضا أن تقع صدقته في يدي أناس غير مستحقين أو شيء من هذا القبيل، فقد يسر الله عز وجل له ولله الحمد هذه الجمعيات التي تقوم بأعمال جبارة وبجهود مشكورة، فيدفع فيها وله أجر الصدقة ولله الحمد والمنة، ولا يتعب نفسه ولا يرهق نفسه ما دام أنه غير قادر على الوصول إلى المحتاجين والمساكين، أو ما عنده يعني، أو يكون مشغول مثلا وهذا يكلف وقت. هذه نعمة من نعم الله، تيسرت الآن سبل الصدقة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
خدت وعد منك يا شيخ عبد اللطيف أن ثاني يوم أنك بتذيع سؤالي وبيجاوب الشيخ عزيز، ونسيتني ثاني يوم
سؤال محمد.
ونسيت، جزاك الله خير.
الله يحفظك.
ما انساني يا علي الشيطان.
سامح مشغول، سامح مشغول جدا الشيخ.
حاليا معدول معدول. بارك الله فيك. بكرر السؤال. حقيقة كنا نصلي وراء إمام صلاة المغرب، صلى ابنا الفاتحة وبعدين تلا بآية وركعنا وياه في الركعة الثانية، قرأ الفاتحة ما قرأ آية، مع العلم وهو ركع وقلنا له يعني سبحان الله، ذكرناه وكمل.
لو تعيد السؤال محمد مرة أخرى.
أوكي، كنا في صلاة المغرب بارك الله فيك.
نعم.
صلى الركعة الأولى طبعا بالفاتحة وسورة قصيرة.
نعم.
وركعنا معه. في الركعة الثانية قرأ الحمد، ما قرأ سورة قصيرة.
نعم.
وركع. نحن نقول لبعض المصلين قالوا له على أساس الناس سبحان الله يذكرونا، وهو استمر وكمل الركعة الثالثة وسلم من دون ما يدخل في سجدة السهو.
لم يسجد للسهو.
فسألنا قلنا لك سبحان الله ما رديت علينا، قال صلاتي صحيحة وإن شاء الله وأنتوا صلاتكم صحيحة. هذا بالنسبة للسؤال اللي أنا سألتك إذا تتذكر.
إن شاء الله يحفظك.
وتكملة، كان أخ قبلي كان سائل عن البيع المؤجل، أذكرك بس البيع المؤجل اللي كان يقصده أن يعطي تشيكات مؤجلة التاريخ ويأخذ البضاعة من عند التاجر، بعد ما يبيع يروح يسد صاحب التاجر اللي اشترى منه. لكن تشيك مؤجل بالشهرين بالثلاث بالآجل ما عليه ربا ولا عليه أي شيء،
يسد التاجر ويأخذ التشيك.
الله يرحم والدك، يبيع يأخذ أرباحه وينتظر لغاية ما يجي موعد الشيك ويبيع. هذا كان يقصده الله العالم
إن شاء الله.
ما في القلوب
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك.
حياك
وخليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بخليفة تفضل.
خير، تحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله يجزيكم خير. سؤال الله يخليك في موضوع زكاة المال.
نعم.
كنت مضطر السنة أني أقدم زكاة المال عندي، عتب كان عند شخص محتاج فعلا عقب ما تحريت على الموضوع. فبس كنت بأسأل إذا زاد عندي النصاب أو المبلغ للسنة الجاية من الله أحيانا، فبعرف هل أقدر الفرق الزيادة هذه وأخرج عليها الزكاة، أو أن الزكاة هاي يحسبها الفترة القادمة؟
كيف تحسبها الفترة القادمة؟
يعني هل أحسبها من أعيد حسابة شو اسمه زيادة المال اللي عندي على أساس أني أخرجها السنة الجاية، أو أني على أساس أني أنا قدمت الزكاة السنة هذه وأخرجته
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أبو خليفة، واضح إن شاء الله. ما شاء الله، حياك الله. حياك الله، عليكم السلام. جيب الشيخ على الأسئلة. سؤال محمد يقول: ما أفضل صيغ الحمد والشكر؟ يقول: أنا أقول الحمد لله حمد الشاكرين، هل هذه الصيغة كاملة تامة؟
الحمد لله لا شك بأن هذه من الصيغ الطيبة و التي تشير إلى معنى الحمد، وأيضا تشير إلى ما يحمده العبد حيث جمع حمد الشاكرين. هذه لا شك بأنها صيغة جيدة، لكن صيغ الحمد كثيرة، منها الحمد لله مثلا، ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مثلا، منها مثلا الحمد لله حمدا لا منتهى له مثلا، وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا. هذا كله ولا الحمد مما يعني يجوز، ما دام ما هو مشروع، ما دام أنه قد أتى بصيغة الحمد واجتمع فيها هذه المعاني اللي ذكرها. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ أبو محمد يقول: كنت أصلي خلف إمام صلاة المغرب، صلى بنا الركعة الأولى يقول قرأ الفاتحة وسورة، في الركعة الثانية قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة بعدها، فيقول نبه من المصلين فقالوا له سبحان الله، لكنه يقول أكمل الصلاة ولم يسجد للسهو.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليست بفريضة ولا بركن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو ترك الإمام أو المصلي عموما ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين، اختلف العلماء في ذلك هل يكره له ذلك أم لا يكره، على قولين. قول أول، قالوا بأنه يكره ترك ما زاد عن الفاتحة، قالوا لأن هذا ترك سنة، ترك السنن في الصلاة مكروه. وفريق آخر من أهل العلم قالوا ليس بمكروه، لأنه ليس كل سنة تترك يكره على المصلي ذلك، والذي يظهر بأنه لا يكره. المسألة الثالثة، هل يسجد للسهو أم لا، قولان أيضا، هذه مسألة مهمة جدا. فمن أهل العلم هو منصوص مذهب كثير من الفقهاء أنه يسجد للسهو حتى لترك السنة، لما جاء في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وليسجد سجدتين، يعني لمن سهى. والراجح أنه لا يسجد لترك السنة، ولذلك الأخ الفاضل أبو محمد ينبه جماعة المسجد بأنهم لا يسبحون بالإمام إذا ترك سنة، لا يسبحون به، لا يقول سبحان الله سبحان الله، فإذا ترك سنة من السنن من سنن الصلاة فإنهم لا ينبهون ولا يفتحون عليه، خطر على صلاتهم. العلماء تكلموا على الفتح على الإمام في الركن مثلا في الواجب، أما سنة من سنن الصلاة فلا يقال للإمام سبحان الله، ولا يؤمر أيضا بسجود السهو، ولكن إن سجد الحمد لله، إن ما سجد ما يلزم بذلك. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول بالنسبة البيع يقول المؤجل إذا أخذ يقول من المورد بضاعة ثم يقول أعطاه تشيك مؤجل ويقول يأخذ هذه البضاعة ويعرضها في السوق وبعد أن يبيع هذه البضاعة يذهب إلى المورد ويعطيه ثمن البضاعة ويأخذ هذا الشيك معه.
الحمد لله. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذه الصورة هي صورة من صور الرهن، هذا الذي يظهر، وهو رهن مبلغا ماليا عنده من خلال هذا الشيك لأجل أن يأتي له بالمبلغ. فالذي يظهر لي بأنه هذا لا بأس به، هذا نوع من أنواع الرهن، لأن الشيك له قيمة اعتبارية، فهو سند له قيمة، ولذلك هناك عقوبات لمن مثلا أخل بالشيك مثلا أو كذا. فلو شخص قال لآخر أنا أخذ بضاعة وبيعها لكن أعطيك ضمان أو أعطيك رهن مثلا، الرهن شيك ولا أو مثلا سيارة ولا صك أرض مثلا ولا شيء، هذا جائز، هذا يسمى رهن، لأن التوثيق دين بعين، توثيق دين بعين. فما دام أنه يسترد الشيك ويعطيه المبلغ كامل لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة الشيخ يقول أنه قدم زكاة ماله، يقول أنه اضطر إلى ذلك لأنه وجد شخص محتاج، فيقول عندما يأتي وقت الزكاة يأتي الحول، هل ويقول فالشيخ المال يزيد بعد ذلك، هل أحسب الزيادة، هل أحسب الفرق، أو كيف أزكي؟
الحمد لله. الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق بتقديم الزكاة، والراجح من قول أهل العلم جواز تعجيل الزكاة إلى سنتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ زكاة العباس وقدمها لسنتين، فيجوز لك أن تقدم الزكاة إذا وجدت حاجة أو ضرورة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما يأتي خلال هذه الفترة التي قدمت فيها الزكاة، فإذا كان هذا المال مستفاد من المال اللي أخرجت زكاته بمعنى نماء، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته أيضا وتحسبه على نفس الحول، فإما أن تقدمه وهذا هو الأفضل، وإما أن تخرجه عند نهاية حوله الأصلي، يعني باقي 4 أشهر 5 أشهر مثلا، لا بد من إخراج. لماذا؟ لأن كل نماء دخل على الإنسان من ماله الأصلي الذي يزكي فهو يزكى ولو كان قبل الحول بيوم. أما إذا كان هذا المال مستفاد من جهة أخرى، يعني ليست من هذا المال، يعني لم يأتي ربح من هذا المال وإنما راتب مثلا دخل عليه، أو دخل عليه ربح تجارة أخرى ما لها علاقة بالمال اللي زكاه مثلا، أو وهب له شخص مال أو ورث مال مثلا، فإن هذا لا يزكى وإنما يستقبل به حول جديد، إلا إذا أحب أن يقدم زكاته مثلا له ذلك على القاعدة اللي ذكرناها.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ رشيد، تفضل.
نعم، بدي أسأل مثلا أنا أعطيت الحين لإنسان فلوس مقابل أنه بعدين يعطيني جوال من الزرع،
كيف يعطيك؟ كيف يعطيك؟
يعطيني جوال من الزرع، يعني بعد الحصاد يعطيني شوال من الزرع. يعني بعد الحصاد، بعد ما يعطيني، لما أنا أبقى أبيه، لما أبيه يعني أسير ممكن يرتفع أكثر مما أنا أعطيته، يعني لأن اللي أعطيته شوي، لما أبيه شوال أسير ممكن يرتفع أضعاف. هذا السؤال. السؤال الثاني.
تفضل تفضل أخ رشيد.
السؤال الثاني، خصام بين الجارين، يعني كل واحد حمى أولاده إن يصير للثاني، يعني الأم حمى أولاده إن يصير للجارة الثانية، فإذا في ولد مشى للجارة الثانية فهل في ذلك شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ رشيد.
يحفظك إياك إن شاء الله.
بارك فيك. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر.
الله خير، بارك الله فيك.
حياك الله، يبارك فيك.
سؤال طال عمرك حق الشيخ عزيز، الله خير. طال عمرك، أنا الحمد لله يعني من المحافظين خاصة في صلاة الجمعة، بس أنا الصف الأمامي يومين أقطع الجمعة يعني أكون من الصف الأمامي دائما أحاول يعني. فالجمعة هذه طال عمرك بردت شوية يعني، رحت المستشفى الفجر فجر الجمعة وضميت لين الساعة 7 تقريبا من المستشفى، رديت البيت حسيت عمري شوية تعبان قبل الصلاة يعني، دوم أصير قبل صلاة الجمعة قبل ما يدخل الإمام أكون موجود، بس المرة أخرت نفسي شوية أثبت أن حتى عمري تعبان يعني، كنت بأصير شوية قبل ما يعني قبل الخطبة بشوية. يوم رحت هناك كان عندنا صلاة الاستسقاء، دخلت المسجد صليت أول ركعة صلاة الاستسقاء مع الجماعة، ثاني ركعة خلاص ما قدرت أكمل يعني الصلاة، طلعت من المسجد وروحت ما قدرت أكمل شد يعني زاد أي مرض، فرحت البيت رحت المستشفى نفس الوقت وتميت لين الساعة 6 تقريبا في المستشفى، ورديت صليت بعدين الأربع ركعات في البيت العصر الظهر، صليت العصر بعدين صليت المغرب. فسأل الشيخ هل يكتب لي أجر صلاة الاستسقاء والجمعة يعني، جزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير بدر.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، شكرا.
عليكم السلام. شيخ سؤال الأخ رشيد يقول إذا أعطيت يقول مبلغ من المال اشترى يقول كما ذكر شوال من الذرة لبعد الحصاد يستلمه، فيقول قد يرتفع سعره بعد ذلك في يوم الحصاد يرتفع أضعاف المبلغ الذي أعطيته، فيقول هل هذه المعاملة صحيحة؟
الحمد لله هذه المعاملة تدخل ضمن معاملة السلم، فيتنبه الأخ الفاضل لهذه المسألة، وهي أنه يشتري ذرة على الحصاد فيدفع القيمة الحالية، لكن يجب أن تكون الحصاد للذرة موصوف بالذمة وصفا لا يختلف عند الحصاد، لابد لا من حيث القيمة ولا من حيث النوع نوع الذرة ولا من حيث الوزن، يعني من حيث الكمية اللي سواء الوزن أو الكيل، هي الوزن الآن الناس على الوزن. فخلف فاضل بارك الله فيك تتنبه لهذه المسألة، لكن أنت الآن إما أن تسلك مسلك بيع السلم أو الشراء بالسلم، تتفق أنت وإياه على أن تأخذ الذرة وقت الحصاد بالكمية الفلانية وبالسعر الفلاني والذرة من النوع الفلاني، بحيث أنه إذا جاء وقت الحصاد ما يختلف الوصف، وتقدم له المبلغ الحالي وليس له ذلك، بمعنى لو الآن ارتفعت الذرة وقت الحصاد ليس له الحق بأن يطالبك بالزيادة، ولو انخفضت الذرة وقت الحصاد ليس لك الحق أن تطالبه بالفرق هذا هو. أما إذا أنصحك بهذا أنك لا تفعل هذا، وإنما تشتري بالوعد، بتقول يعني أنا سأشتري منك هذه الكمية، يعدك مثلا إذا حصد تأتي أنت وتشتري، وتكون شراء وبيع عادي بعيد عن مثل هذه الأشياء التي يحصل فيها خصومات.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو محمد، فضل.
السلام الله عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، فضل.
الله يحييك دام فضلك شيخنا. عندي سؤالين بخصوص يقول لما تاكل لحم الابل لازم تتوضا، بغينا نعرف القضيه القصه هي شو كانت وليش الناس يعني تتوضا بعد ما ياكلوا لحم الابل. والسؤال الثاني بخصوص الابل، نفس الابل يقول من يعني مو بزين الواحد يجلس مكان مبرك الابل، يقول لان يعني في نوع من قساوه القلب وكذا ان الواحد يعني لا تقول حق العرب البدوي يجلس على المكان ما يجلس، يقول خلاص لان الابل يجلس على المكان. فبغينا التوضيح من الشيخ لو تكرر
إن شاء الله.
جزاك الله خير، حياكم الله.
جفا الشيخ. سؤال الأخ رشيد يقول حصل الخصام بين جارين وكل جار منع أولاده من الذهاب إلى جاره، فيقول إذا أحد الأولاد ذهب من غير علم والده هل عليه شيء؟
الحمد لله ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إلا إذا كان يعني يغلب على الظن أنه يتضرر، إما يضرب وإما يهان وإما كذا، نعم لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الخصومات، والشريعة جاءت بالدعوة إلى التحابب والتآلف والترابط والتآخي. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكون مثلا أب منع أولاد من الذهاب إلى الجار، هذا لا يعني بأنه فعل شيئا معروفا، وإنما فعل شيئا هو لا يتفق مع ما جاءت به النصوص الشرعية. فلو ذهب أحد الأولاد لا شيء عليه، إلا في حالة واحدة كما ذكرت استثنيتها في جوابي، وهي مسألة الضرر. فإذا كان الوالد يمنع أولاده خشية الضرر عليهم، نعم يجب على الأولاد أن يلتزموا وأن يطيعوا والدهم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرجة راديو. وبدر فضل الشيخ يقول أنه محافظ على صلاة الجمعة في الصف الأول، لكن يقول فضل الشيخ في هذه الجمعة كان متعب ومريض في المستشفى، يقول رجعت إلى المنزل قريب من صلاة الاستسقاء، ذهبت مع الركعة الأولى لصلاة الاستسقاء، فيقول صليت في الركعة الثانية شعرت بتعب وأرهاق وزاد علي المرض، خرجت يقول وذهبت مرة أخرى إلى المستشفى. فيقول فضل الشيخ أنه لم يصلي إلا بعد العصر، يقول صلىها 4 ركعات ظهرا. يقول هل يحسب لي أجر الجمعة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ولله الحمد والمنة، لك الأجر والثواب، وذلك لقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه الآية تشير إلى أن من كان قد بيت النية وأصلح الطوية وخرج ثم لم يصل إلى مبتغاه، فالله عز وجل يكتب له الأجر. وبخصوص سؤالك خاصة مسألة المرض، عافاك الله وكتب الله أجرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان مواظب على عبادة أو طاعة، سواء قيام ليل أو صيام أو مثلا سنن، ثم حال بينه وبين هذه السنن وهذا العمل الصالح شيء، مرض مثلا أو سفر، فالله عز وجل يكتب له الأجر. فأنت كأنك شهدت الجمعة لوجود عارض من عوارض الأهلية ومانع من الموانع وهو المرض، ولك الأجر والثواب، وأدعو الله عز وجل بالقبول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول: لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟
الحمد لله. أولا أريد أن أقدم بين يدي الجواب مسألة مهمة جدا، وهي قضية الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن المسلم إذا جاءه الأمر من الله أو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يستسلم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قل جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تميزت بالاستسلام لله. فإذا جاءها الأمر من الله والأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام استسلمت استسلاما كاملا. لماذا؟ لأنها مؤمنة بالله ومصدقة بكتابه ومؤمنة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومصدقة به، فلا يسعها أبدا إلا الوقوف على قنطرة التسليم. هذا الأمر الأول. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا في الواقع في وقت وفي عصر يعني برزت فيه بعض الأمور، منها قضية والله أقنعني ثم كذا، هذا لاحظناها يعني. فهذا حقيقة مخالف لما يجب أن يكون عليه المسلم من الاستسلام لله والاستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن يعني كيف الآن يحقق الإنسان العبودية إذا كان ما يعني يعمل عبادة إلا بعد يقول أقنعني كيف طيب يقيم العبودية لله. ما ليست عبودية العبودية لله أن تستسلم لربك عز وجل استسلام كامل وأن تعظم أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فأحببت أن يقدم بهذه المقدمة لكون الأخ الفاضل السائل قال يعني لماذا. المسألة الثانية مسألة الوضوء من لحم الإبل ليست محل إجماع عند أهل العلم. جماهير العلماء على أن لحم الإبل غير ناقض من نواقض الوضوء، ويستدل لذلك بحديث كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا ناسخ لحديث السامع. عندنا مذهب واحد فقهي هو الذي قال بالوضوء من لحم الإبل، واختار هذا طبعا جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة اختاروا هذا القول، وهو الراجح عندي أنه يتوضأ من لحم الإبل. لماذا؟ لحديث جابر بن سمرة ولحديث كثيرة جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل. ولما قيل نتوضأ من لحم الغنم قال لا، قال نصلي في مرابض الغنم قال نعم. فهذه حديث صريحة، لأن ما بالنسبة للحديث ذاك ما يمكن أن يقال بأنه ناسخ. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عند الجماهير إعمال النصين ما دام أنهما قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا ما يجري مسألة النص، وإنما يعمل الحديث الأول وهو ترك الوضوء مما مست النار، ويخص منه حديث الإبل لحم الإبل. وهذه مسألة كما ذكرت خلافية وليست محل إجماع. يبقى قضية مسألة موضوع الجلوس في مبارك الإبل، أيضا هذا غير صحيح. المنهي عنه الصلاة في مبارك الإبل، أما الجلوس لا بأس بالجلوس في مبارك الإبل، وبالنسبة لما يخرج من الإبل روث الإبل أو بعر الإبل هذا كله طاهر، لأن القاعدة الشرعية أن المأكل لحمه طاهر بوله. طبعا اختلف العلماء بالنسبة للوضوء من لحم الإبل لمن يقول بالنقض، هل هو تعبدي أم معقول المعنى؟ على قولين. القول الأول قالوا تعبدي محض، يعني يجب عليك أن تستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما قال والله كذا وكذا. الثاني قالوا لا، هو معقول المعنى، لأنه جاءت أحاديث تشير إلى أن الإبل إلى أن الشياطين خلقت من مبارك الإبل، أو الإبل خلقت عفوا من الشياطين، يعني مما خلقت منه الجن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن على ذروة سنام كل بعير شيطان، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الإبل فيها نوع من الشيطان خاصة إذا شردت، فالبعير إذا شرد تحمر عيناه وفيه من الصعوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحاب الغنم وأصحاب الإبل قال بأن أصحاب الإبل الفدادين الذين فيهم غلظة وجفاء، وهذا معروف. ولحم الإبل ما يصلح للإنسان الغضوب، الإنسان الذي فيه سرعة غضب ويعاني ما يصلح له، لأنه يزيد من القوة. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالوضوء حتى لأن الماء النار يطفئها الماء، والإبل لما خلقت من هذا النوع يطفئ يعني الماء يساعد في إبراد جسم الإنسان وأيضا التخفيف من حرارة أثر هذا اللحم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
أستاذ العزيز، عندي سؤالين ربما هذا الشيء منتشر بين الناس. موضوع الجمعية. الجمعية تحصل بين شباب سواء في الدوام أو البيت، اللي هو إنه مجموعة من الناس يدفعون مبلغ بالشهر وواحد يأخذها. ويكون الدور على الجميع. كل شهر واحد يستلم. فهل الجمعية في بعضهم قالوا يجوز، في بعضهم قال لا يجوز، وفي بعضهم قال عليها زكاة، في بعضهم لا عليها زكاة. فإذا كانت تجوز هل عليها زكاة؟ وإن كانت لا تجوز من البداية فخلاص. يترك موضوع الزكاة.
جزاك الله خير أخ إبراهيم.
السؤال الثاني.
تفضل تفضل.
موضوع الأقساط. يعني أنا تاجر عندي الحمد لله مشاريع وكذا، فأبيع لبعض الناس بالأقساط، يأخذون من عندي بالأقساط. فأنا مثبت سعري سواء نخضيت بالكاش أو بالقسط، أعطيك نفس السعر. ولكن للأسف اللي حاصل مع الأكثر أنهم ما يوفون لي المبلغ ولا يلتزمون بأقساطهم. فبهالحالة هل يجوز لي أنا أحط سعرين، يعني أكون اللي يأخذ مقسط لا سعر غير، اللي بياخذ كاش سعر غير، لان الاقساط وما يوفون لي انا اطيح بخساره والله. فالناس ما تترك هالشيء، محطين بالهم التاجر يعني خلاص يعني عنده بيزر، لا بالاقساط احنا نخسر كتجار والله. فهل في راي شرعي انه يجوز اني اغير سعر بهالمنتج وبهالمنتج سواء اذا كان اقساط او كاش؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخي ابراهيم، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. جميل شيخ. سؤال اخ ابراهيم بالنسبه للجمعيات بين الموظفين، يقول ما حكمها وهل عليها زكاه؟
الحمد لله، بالنسبة للجمعية بين الموظفين جائزة في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين، وليست هي من القرض الذي جرى نفعا، لا وإنما هي من باب التعاون، ولذلك هي جائزة ولله الحمد والمنة. أما الزكاة فنعم، كل شخص مشارك في هذه الجمعية يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، وزكاة المال على القاعدة المعروفة، وهي إذا حال الحول على المبلغ الذي دفعه فيزكي، إذا حال الحول على المبلغ الذي القسط الذي دفعه يزكيه ويضمه إلى المال الذي عنده ويخرج زكاة.
جزاك الله خير فالشيخ. بالنسبة يقول للتاجر إذا كان عنده سلعة، وكما ذكر فالشيخ يقول أنه يعني أبيع، يقول هذه السلعة سواء بالأقساط أو بالحال يقول أبيعها بنفس السعر، لكن يقول حصل من البعض عدم الوفاء بما عليهم من التزامات، فيقول هل يجوز أن أرفع سعر السلعة إذا كان الشراء بالأقساط؟
الحمد لله، وطبيعي جدا أن هناك فرق بين البيع بالنقد والبيع بالأقساط، يعني الشخص يتضرر، يعني إذا كانت السلعة سعرها النقدي 100 درهم فإذا باعها بأقساط لمدة شهرين ثلاثة ستة أشهر هذا خسارة عليه، لأن التاجر يحتاج إلى النقد ويحتاج إلى المال، ولذلك الزيادة هذه تكون في مقابل الأجل. فشخص عنده سلعة بمئة درهم يقول هذه بمئة نقد يعني، وإذا طلبها المشتري بالأقساط يقول 120 مثلا، وهذا يجري على بقية السلع. أهم شيء أن لا يفترق من المجلس إلا وقد اتفق على أحد البيعتين.
جزاك الله خير فالشيخ. هنا سؤال الأخ محمد من قال أمس، يقول يوميا أذهب من دبي إلى أبو ظبي، أصلي هناك الظهر والعصر وأرجع قبل أذان العصر، هل أعيد العصر مرة أخرى في دبي؟
الحمد لله، الجواب لا، ما تعيد العصر، لكن السؤال إذا كان يوميا تذهب وعندك عمل هناك فهذه إقامة ثانية هناك، فأنت إذا وصلت إلى العمل فالراجح من قول أهل العلم من المعاصرين أنك لا تقصر ولا تجمع ولا تترخص برخص السفر، فتصلي الظهر هناك 4 ركعات وتصلي العصر 4 ركعات إذا دخل وقت العصر. أما إذا سافرت من أبو ظبي راجعا في الطريق وأدركك الوقت ممكن تصلي ركعتين، وإذا وصلت بيتك في دبي تصلي 4 ركعات العصر.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول عندي صديق، وبسبب يقول أن المساجد لا تفتح إلا في أوقات الصلوات، فيقول يصلي الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، يقول يصليها في الساعة 11، ويقول يؤخر باقي الصلوات بسبب العمل، يقول يؤخرها إلى آخر الليل.
الحمد لله، لا شك بأن هذا الأخ الذي يفعل مثل هذا الفعل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام، ويحتاج أن ينبه وأن يفهم، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا مؤقت، فكيف يصلي الظهر قبل وقته؟ ولذلك أي صلاة قبل الوقت فهي باطلة، ليست بصلاة هذه، أي صلاة الصلاة فرض قبل وقتها فهي ليست بصلاة، هو الآن يصلي الضحى ما يصلي الظهر. وكذلك جمع الصلوات وتأخير آخر الليل بهذه الطريقة أيضا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يعني أخرج الصلاة عن وقتها، ودعوى بأن هذا والله كونه يعمل أو مثلا يشتغل أو والله العمل هذا غير صحيح، دعوة مردودة. أولا هذا حق الله عز وجل، حق الله مقدم على حق الدنيا. الأمر الثاني، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعمل وتشتغل، وبعضهم أعمالهم شاقة، أطباء ومهندسين وطيارين وحرفيين، ما منهم أحد يقول والله أنا الصلاة منعتني عن العمل أو العمل منعني عن الصلاة، غير صحيح. فالأخ الفاضل هذا يحتاج أن ينبه صاحبه وإن يبين له ويعطيه الطريقة المثلى في قضية الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح, من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.